يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال: إن أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالصيام، والتي تتضمن جملا من المسائل. فذكر هنا حديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. تقدم الكلام أن الناس لا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. ومن أفطر في رمضان سبق وأن ذكرنا أنه ليس له بغير عذر، ليس له في ذلك أن يفطر، بل عليه إثم عظيم. وقد ورد في ذلك الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد جيد، في من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه أناسا معلقين بعراقيبهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل الإفطار. وذكر من صفتهم في الحديث أنهم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما إلى غير ذلك. وهذا يدل على الوعيد، يدل على الوعيد. ثم ذكر أيضا حديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر، وهذه من السنن العظيمة في أمر الصيام. وجاء في لفظ: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. بكروا بالإفطار وأخروا السحور، وصح الألباني. وجاء في الحكمة من ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اليهود يؤخرون. فإن اليهود يؤخرون. أما أن يؤجل ذلك إلى ما بعد الإفطار، فإن جملة من أهل العلم على عدم الجواز في ذلك. ومن ذلك أيضا الوصال، أي أن يصل الصوم بالصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا كانت أمر السنة في الإفطار هو التعجيل، فإن السنة في السحور هو التأخير. التأخير جاء في حديث عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم، الأذان الذي هو أذان الفجر. الأذان الأول كان يؤذنه بلال، كان يؤذن بليل إلى زال الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أذان ابن أم مكتوم، قال: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. حتى يطلع الفجر. وقد جاءت في ذلك الرخصة أيضا فيما هو أكثر من ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. حتى يقضي منه حاجته. وهنا التنبيه إلى أن الأصل في ذلك وما جاء في ظاهر الحديث، وهو أنه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناءه، ليس معنى ذلك أنه يذهب لأخذ الإناء أو يلتقط الإناء، فالأصل في ذلك أنه ما كان في يده، ما كان في يده. وهذه طبعا رخصة، هذه رخصة أنه إذا كان في يده الإناء وأذن المؤذن يشرب، لدلالة الحديث في ذلك. أما أن يؤذن المؤذن فيهرع إلى الماء أو إلى الطعام، فإن هذا عند كثير من المحققين من أهل العلم هو من المفطرات، من المفطرات. قال بعد ذلك حديث: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور غير السحور، السحور هو الطعام، والسحور بالضم هو الفعل أي الأكل، ومثل هذا ماذا؟ الوضوء، والوضوء. أحسنت. قال: فإن في السحور بركة. السحور هو الأكل في آخر الليل، وسمي بذلك لأنه يقع في وقت السحر، يقع في وقت السحر. ومعنى أن فيه بركة أن فيه تقوية للصائم على الصيام، وقيل بركة باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أمر السحور ولو بجرعة من ماء، ولو بجرعة من ماء، فقال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا فيه فضل، فيه فضل عظيم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن من حكم السحور هو مخالفة أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. وهذه كلها من المؤيدات للمحافظة على هذه السنة. ثم ذكر أيضا في أمر الإفطار من أدبها والسنن الواردة فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، رواه الخمسة. جاء في لفظ عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي أول ما يبدأ به يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. إذن يقال السنة في الإفطار أن يبدأ بالرطب، والسنة في السحور أن يبدأ بالتمر، أن يبدأ بالتمر. السنة في الإفطار أن يكون ابتداء بالرطب إن وجد، فإن لم يجد فبالتمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. طيب، هل يقوم غير هذا مقامه كالطعام مثلا أو كالعصير أو نحو ذلك؟ لا، لا يكون ذلك من فعل السنة، ولا أنه يحقق أمر الاتباع في ذلك، وإنما فعل شيئا جائزا، لكنه فوت على نفسه أمر الاتباع، فوت على نفسه أمر الاتباع. لماذا قلنا أن السحور يكون بالتمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. ونعم يعني المراد به الحث، أي أفضل ما يتسحر به أن يتسحر بالتمر. ابن القيم رحمه الله له تلخيص بديع في هذا الأمر، قال رحمه الله: كان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم. ويذكر لماذا، لماذا هذا الأمر في التمر، فيذكر في ذلك حكمة، قال: فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، انتفاع الجسم به. ثم قال: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس. الكبد بسبب الصيام يحصل لها نوع يبس. قال: فإذا رطبت بالماء أو رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان أولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. يقول الشوكاني رحمه الله: إنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم. قال: وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة. أيضا من السنن التي تذكر هنا في حال الإفطار أمر الدعاء، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث في السنن بسند صحيح. وهذا متى يقال؟ يقال بعد أن يأكل التمر، ليس أنه يمسك التمرة كما يصنع بعض الناس ويبدأ بهذا الدعاء، فإن هذا يخالف واقع الدعاء. ذهب الظمأ أي بعد أن شربت، وابتلت العروق بعد أن سقيت، وثبت الأجر إن شاء الله هذا على الرجاء من الله جل وعلا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
نعم، قال هنا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الحديث في البخاري. هذا من الآداب العظيمة التي يجب على الصائم أن يتحلى بها، أن لا يؤثر على صومه بما ينقصه، ويترك جميع المحرمات القولية والفعلية، ولا ينبغي له أن ينظر ما الذي يكون فيها من المفطرات وما ليس من المفطرات فيتساهل في ذلك، إنما يجتنب جميع المحرمات، محرمات القولية والفعلية، ما يتعلق بالنظر وما يتعلق بالسمع وما يتعلق بالخواطر ونحو ذلك من المنكرات، فإن الصائم يحافظ على صومه. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة ربما بقي أحدهم في المسجد فلما يسأل عن ذلك، يعني في رمضان، لما يسأل لماذا تبقون في المسجد يقولون: نحافظ على صيامنا، نحافظ على صيامنا. لأن الإنسان إذا كان في مشاغل الدنيا ونحوها أو في بعد عن المسجد فإنه يقع منه ما يقع ربما من الغيبة أو الكذب أو نحو ذلك أو بعض المحرمات أو خواطر القلب أو نظر العين، فيجتنب الإنسان هذه الأمور، والتي لا بد أن نعلم أن حرمتها في رمضان أعظم، حرمة هذه المعاصي في رمضان أعظم، فإنه شهر فضيل وزمن فضيل ووقت فضيل وموسم فضيل، فينبغي على المسلم أن يحافظ على نفسه وأن يستغل مثل هذه المواسم بالذكر والدعاء، ليس فقط أن يجتنب المحرمات بل أن يبادر في تكثير الحسنات. ومن هذه المنكرات قول الزور والعمل به، فالذي وهو صائم يتهاون فيها في قول زور أو في العمل به، والقول الزور هو الكذب، وما هو الجهل في قوله صلى الله عليه وسلم؟ والجهل قال العلماء ظلم الناس، أن يظلم. أن بعض الناس عود نفسه على الظلم ولم يفارق ذلك لا في مواسم فضيلة ولا في غيرها، والظلم محرم على كل حال. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا بد أن نضعه نصب أعيننا في صيامنا، لأنه كالمقياس الذي يبين حال الصائم مع صومه. يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ماذا يكسب من صيامه؟ أن يجوع نفسه، ليس له الأجر. كما أن رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، والحديث عند ابن ماجة بسند حسن. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، جوع نفسه، لكنه حرم نفسه من الأجر، يأخذ مال هذا ويغتاب هذا ويطعن في هذا ويسب هذا ويكذب ويظلم، ماذا أبقى لنفسه من الحسنات؟ موسم فضيل. بعض الناس ربما يمر عليه هذا الموسم وقد لا يمر عليه غيره، ما يدري الإنسان متى يقبض. فاجعل نصب عينيك أن هذا الموسم ربما لا يعود، حتى تجتهد فيه أشد الاجتهاد. فإن أناسا كانوا معنا في رمضانات سابقة ما كان أحدهم يدرك أنه سيكون آخر رمضان له، لذلك يبادر إلى إصلاح نفسه واستقامة حاله والتعبد لله جل وعلا ومجانبة ما ينقص عليه الأجر. أيام معدودات، الله جل وعلا سماها أيام معدودات، فموسم يسير شهر واحد، فاجتهد في قدر الاستطاعة في ذكر، في دعاء، في استغفار، وفارق العادات. موسم رمضان من أعظم المواسم التي يحرص فيها الإنسان على استقامته على أمر الله جل وعلا، ومفارقة العادات القبيحة واكتساب العادات الجيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخير عادة. إذا أردت أن تتعود على أو أن تكتسب أمرا فتعود عليه، الخير عادة. فإذا عود الإنسان نفسه في رمضان على 30 يوما، عود نفسه على قراءة القرآن مقبلا راغبا حريصا، اعتاد على ذلك بعده، عود نفسه على الدعاء، عود نفسه على الاستغفار، عود نفسه على صلاة التراويح، قيام الليل، وعود نفسه على الصيام واعتاد عليه، يسهل عليه بعد ذلك. لكن إذا لم يعود نفسه على هذه العبادات، لا سيما ما هي من غير الصيام، لأن الصيام ربما يعني كثير من الناس ربما لا يتهاون فيه، لكنه يتهاون في كل وقته، يسهر إلى صلاة الفجر ثم يسحب صلاة الظهر والعصر، ماذا بقي لك من صيامك؟ يقوم على صلاة المغرب ويبحث عن الإفطار، ماذا بقي لك من يومك؟ ذهب يومك. فإن زدت على ذلك إذهاب ليلك، مضى عليك الشهر وأنت في غفلة وفي تضييع وفي بعد عما يقربك إلى الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يسهر في رمضان إذا كان يعلم أنه ستفوته صلاة الظهر ينام عنها، بل لا يجوز له أن يقوم الليل إذا كان صلاة الليل ستؤدي به إلى، لكن الحمد لله الأمر يسير، يستطيع أن يصلي العشاء فيكتب له أجر قيام ليلة، ثم بعد ذلك ينام ما تيسر له ويتقوى بعد ذلك على القيام للسحر، ثم ينشط أيضا في بقية الصلوات. قال في الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لا حاجة له في هذا الأمر. فيحرص الإنسان على اجتناب الزور، بل اجتناب الكذب بكل أنواعه، وأعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا. من دعاة الضلال ومن يكذبون على الله في دينه وفي شرعه. أشد ما يكون الكذب على الله أن تكذب على شريعته أو على دينه أو فيما يتعلق بعبوديته، ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا من الكذب. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونصيحة هنا، الكثير من الرسائل التي تصلكم في رمضان، احذر غاية الحذر ألا تتثبت من مضمونها. تأتيك رسالة فتكون أنت سببا من أسباب نشر الباطل بنشر أحاديث موضوعة مكذوبة أو قصص مختلقة أو أحكام شرعية في أمر الصيام خاطئة، تحرز في ذلك وانظر، ولا تكتفي بمجرد أن يقال قاله الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، فما أكثر ما يكذب على العلماء، ما أكثر ما يكذب عليهم. ارجع إلى مصادرك في ذلك، وانظر في كلام أهل العلم وتثبت من النقولات، وانظر في صحة الأحاديث حتى لا تكن مذياعا للباطل وناشرا لما لا يجوز نشره. نعم، قال، ذكرت من مات وعليه صيام. قال في الحديث بعد ذلك: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذه أيضا مسائل تتعلق بالصيام عن الميت، من مات وعليه الصيام. إذا كان عليه صيام من رمضان، حالات سنذكرها. أولا، إذا كان عليه صيام من رمضان بسبب مرض، ثم عافاه الله جل وعلا من هذا المرض ولم يصم، صام عنه وليه، صام عنه وليه. وعلى هذا فمن كان مريضا في رمضان ثم أفطر ومات، أفطر بسبب المرض ومات، فليس على وليه أن يصوم عنه، ليس على وليه أن يصوم عنه، لأنه أي الميت نفسه معذور. لماذا إذن صام عنه في الحال الأولى ولم يصوم عنه في الحال الثانية؟ إذن صار عليه كالدين، صار عليه كالدين هذا الصيام، يعني في ذمته أن يصوم، فصام عنه، صام عنه وليه. ومثل ذلك ما يتعلق بالكفارات، كفارة مثلا من جامع في رمضان ولم يصم، طيب ما الحل في هذا؟ صام عنه وليه كذلك. طيب يصوم عنه وليه، يتوزعون، مثلا يقوم اثنان أحدهم يصوم شهرا والآخر يصوم شهرا، ها؟ لا، واحد يصوم الشهرين، واحد يصوم الشهرين، أو ككفارة القتل الخطأ مثلا، فإنه يصوم أيضا عن وليه شهرين، أو يصوم ما تبقى إن كان وليه قد صام شيئا من ذلك، إن كان وليه صام شيئا من ذلك. أيضا يلحق بذلك ماذا؟ الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء التي طهرت وبقيت ولم تصم فإنه يصوم عنها وليها، سواء كانت حائضا أو كانت نفساء. هذا بالنسبة للصيام الواجب، سواء كان في قضاء رمضان أو كان في كفارات. طيب، صيام التطوع لا يصام، أي لا يصوم أحد عن وليه في صيام التطوع. كان يقول مثلا: لو كان ولي موجود لصام عرفة فأنا سأصوم عنه عرفة، لا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
نعم، ذكر بعد ذلك حديث صيام يوم عرفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا الصيام مشروع لغير الحاج، لغير الحاج. أما الحاج فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنهم شكوا والنبي عليه الصلاة والسلام بعرفة هل هو صائم عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه بقدح فأخذه قدح من لبن فشربه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة والناس ينظرون إليه وقال أهل العلم أن في ذلك تقوي له على الدعاء أن يكون مفطرا في يوم عرفة للحاج. ورد في ذلك حديث لكن في إسناده مقال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة الحديث فيه مقال لا يصح، ويغني عنه ما جاء في حديث عائشة. قال: وسئل عن صيام عاشوراء، أي عاشوراء هذا؟ في أي يوم؟ العاشر من أي شهر؟ من شعبان؟ محرم؟ من محرم، بارك الله فيكم، العاشر من محرم، فهذا قد ورد أيضا فيه الصيام، وفيه فضيلة أنه يكفر السنة الماضية ومن المسائل المتعلقة بهذه أن إفراد صوم يوم عاشوراء جائز بالاتفاق، لكن الأفضل لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يقرن معه اليوم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي إلى العام القادم لأصومن التاسع، والحديث عند مسلم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا الحديث فيه التنصيص على صيام أو على سنية صيام يوم الاثنين، لكن كما قال أهل العلم لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه لأنه ولد فيه، يعني أن مناسبة صيام يوم الاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه، وإنما قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تعرض أعمال العباد يوم الاثنين والخميس، وقال في الحديث: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ولا تعلق لهذا بقضية أنه صامه لأجل أنه يوم ولد فيه، فإن ذكر يوم الاثنين إنما هو إخبار بالحال كما قال أهل العلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه هو ولد يوم الاثنين وأنه أيضا يحب أن يصوم يوم الاثنين، وليس أنه أن يوم الاثنين متعلق صيامه بمولده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فضيلة صيام الست من شوال، سواء كانت هذه الست مجموعة أو متفرقة، ويستثنى منها الأول من شوال الذي هو يوم إيش؟ يوم العيد، عيد الفطر، هذا اليوم يستثنى، فلا يجوز صيام أيام الأعياد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، وإنما يصام بعد ذلك، فيجوز الإنسان أن يصوم من الثاني من شوال، إما أن يجمع هذه الأيام يسردها سردا، وإما أن يفرقها على الشهر، فإنه يصح منه في ذلك أنه صام ستا من شوال. ولماذا كان صيام ست من شوال كصيام الدهر، أي كصيام سنة كاملة؟ لأنه جاء في مسلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بكم؟ بشهرين، فكان مجملها 12 شهرا، 12 شهرا، فذاك صيام السنة كلها. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وروي عن مالك كراهية صومه خشية أن يظن الناس فرضيته يعني من رمضان أو كرمضان. وبعض أهل العلم كابن عبد البر ذكر أن قول مالك هذا ربما لأنه لم يبلغه الحديث فعلى كل حال الحديث صحيح وهو في الصحيح، فإذا فيه مشروعية صيام الست من شوال، ولا يصح أن تقضى في غير شوال على الصحيح، فإن صيامها في شوال سنة لها محل، فإذا صيمت في غير شوال فإنها صيمت في غير وضعها وفي غير حالها، وهي سنة فات محلها نعم.
قال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم.
قال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، وهذه ما تسمى بالأيام البيض، الأيام البيض الذي يكون فيها البدر، فإنه يسن صيامها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن من صامها كمن صام الدهر كله. يقول عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: صوم 3 أيام صوم الدهر كله، صوم الدهر كله. وقال بعض أهل العلم: يجوز أيضا أن تفرق، فلو أنه صام يوما من أول الشهر ويوما من وسط الشهر ويوما من آخر الشهر، فإنه يصح في فعله أنه صام 3 أيام من هذا الشهر، فيتجوز مجموعة في 13 و14 و15، أو متفرقة في الشهر. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، الحديث متفق عليه، وهذا فيه بيان عن النهي عن صيام أيام العيدين. وكذلك بالنسبة للعيدين، طبعا عيد الفطر هو يوم واحد، الناس يقولون ثاني العيد وثالث العيد، هذا يعني يتسمحون بذلك، لكن عيد الفطر هو يوم واحد. أما عيد النحر فإنه يوم النحر وهو 10 و11 و12 و13، إذن كم أيام؟ 4 أيام، هذه كلها أعياد، 4 أيام كلها أعياد، فلا تصام. ويستثنى من صيام أيام التشريق الحاج الذي لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم، له أن يصوم ذلك. قد جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهادي. نعم.
قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه.
نعم. صوم الجمعة يا إخوة جاء هنا، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، معتاد كان يصوم يوما ويفطر يوما ونحو ذلك. وجاء في الصحيح عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. إذن لا يفرد يوم الجمعة بصيام، إما أن يصام يوما قبله وإما أن يصام يوما بعده. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل أن يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخر أو نصفه أو نحو ذلك. يعني إذا اعتاد على أمر وهو ثابت طبعا في السنن فلا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا فالحالات المستثناة من جواز الصيام للجمعة أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده، أو من كان عليه صوم قضاء من رمضان فيجوز له أن يصوم هذا القضاء ولو منفردا على فتوى جمع من أهل العلم، كذلك لو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة أو وافق يوم عرفة يوم جمعة فإنه يجوز إفراد ذلك بالصيام. قال: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثبت أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ثلاثة أمور: من صام رمضان، ومن قام رمضان، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الفضل مغفرة الذنوب يشترط له أمران. أما الأمر الأول أن يكون الحامل على الصيام هو الإيمان بالله والتصديق بثواب الله جل وعلا، والأمر الثاني احتساب العمل عند الله جل وعلا والإخلاص فيه. إذن يصدق بالثواب ويخلص لله جل وعلا في العمل، ثم أيضا من الأمور التي تذكر هنا ما يتعلق بصلاة التراويح. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه، وهذه لها فضائل يتبين فيما يأتي. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في رمضان، صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته الناس، ثم صلى من القابلة اليوم الثاني الذي يليه فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح في الصباح قال صلى الله عليه وسلم: قد رأيت الذي صنعتم، أي من خروجكم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، إذن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام استقر الأمر على أنها سنة غير واجبة، فلذلك جمعهم عمر رضي الله عنه وصلى بهم أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. جاء في أنه في عهد عمر ما ورواه عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني من الثلاثة إلى التسعة خلفه. قال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، فعل عمر أو قول عمر هذا يدل على جواز البدع الحسنة. من قال لا؟ أحسنت. طيب قول عمر نعم البدعة هذه
لغوية،
بدعة لغوية المراد، من الذي فعل هذا؟ من الذي جمع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم الأمر الحسن هذا، هذا ما يريده عمر رضي الله عنه، وإلا كيف يعارض عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، فليست هناك بدعة حسنة أو سيئة، أو هناك بدعة واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، هذا التقسيم لا يوجد، إنما هي بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، يعني في اللغة أنه أمر حسن، وإلا أصله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد عمر الناس إلى فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بعد يومين أو ثلاثة خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم. أيضا مما يدل على فضلها، على فضل التراويح، أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قد جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. هنا أنبه إلى بعض ما نراه من بعض المصلين هداهم الله، أنه إذا قام الإمام إلى الركعة الأولى أو إلى الأولى من كل ركعتين فإنه يجلس، فإذا جاء الإمام يركع قام وركع معه، وكأنك مجبر على صلاة سنة، إما أن تكسب الأجر في ذلك، يعني لا يتحايل عاقل في مثل هذا، العاقل لا يتحايل في مثل هذا الأمر، إنما يسعى إلى الحرص فيبكر إلى صلاة التراويح ويأتي إليها متخشعاً متطيباً راغباً في هذا الأمر، في الأجر العظيم الذي فيه. من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، فيحرص على مثل هذه الأجور. أيضاً مما يدل على فضلها، قال أهل العلم أن في التراويح تنشيط للعبد أن يجتهد مع المسلمين، يرى أهل الإسلام يصلون فيصلي معهم، وبعضهم ربما يقول أنا أصلي لوحدي فيكون هذا أفضل لي، فيقال له إذا كان من حالك أنك تصلي لنفسك فتطيل أو تراجع من القرآن وربما جمعت أهل بيتك فهذا أمر حسن، بل قال أهل العلم بترجيح هذا على التراويح، لكن من كان يعلم من حاله أنه ربما لو فاتته التراويح كسل أو صلى الوتر فقط، فيقال له لا، الأفضل أن تصلي مع المسلمين. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. طيب، هذه ذكرناها أظن، أجبنا عنها، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.